الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية بحرف الراء عند قولهم في الخمر الراحة، قرأنا من كلام ابن القيم رحمه الله إلى أن وصلنا إلى قوله قال شيخنا رضي الله عنه، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ابن القيم قال شيخنا وقد جاء حديث مرفوع، نعم قال وقد جاء حديث آخر يوافق هذا مرفوعا وموقوفا من حديث ابن عباس، يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء، يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. قال وهذا حق، فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه، فهب أن المرابي لم يسمه ربا وسماه بيعا، فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها. وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل من استحل المسكر من غير عصير العنب وقال لا أسميه خمرا وإنما هو نبيذ، وكما يستحلها طائفة من المجان، المجان جمع ماجن، والمقصود الذي يميل إلى اللهو والطرب والغناء والسكر ونحو ذلك من الفساق. قال وكما يستحلها طائفة من المجان إذا مزجت أي خلطت بشيء آخر، ويقولون خرجت عن اسم الخمر كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق. هؤلاء مجان فقهاء، لكن فقههم أعوج وطريقهم أهوج. قال ويقولون خرجت عن اسم الخمر كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق، وكما يستحلها من يستحلها إذا اتخذت عقيدا، ويقولون هذه عقيد لا خمر، يعني شيء ليس يشرب شربا وإنما يؤكل بملعقة أو بالأصابع. ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة، فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور عن ذلك، وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله. وأما استحلال السحت باسم الهدية وهو أظهر من أن يذكر كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما، فإن المرتشي ملعون هو والراشي لما في ذلك من المفسدة، ومعلوم قطعا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة، وحقيقة الرشوة بمجرد لا يخرجان عن الحقيقة وحقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية. لو جاء إلى والي أو إلى شخص وأعطاه مالا أو أعطاه شيئا وقال له هذا هدية ونريد منك أن تمرر لنا قضية كذا وكذا أو ورقة كذا وكذا، فأعطاه رشوة وسمها هدية. قال وقد علمنا وعلم الله وملائكته ومن له اطلاع على الحيل أنها رشوة. وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه ولاة الجور سياسة رهيبة وناموسا وحرمة للملك، فهو أظهر من أن يذكر. يعني أن بعض الملوك والأمراء سارعون إلى قتل من لا يستحق القتل، وإذا خوطبوا في ذلك أو عوتبوا أو أنكر عليهم فيقولون هذا لا بد له، لا بد من الملك أن يكون كذلك ليرهب رعيته ويخافوا ويلتزموا ويرعبوا. فولاة الجور يسمون قتل من لا يستحق القتل إذا رأوا ذلك في صالحهم، وإن لم يكن جائزا شرعا يقولون هذه سياسة، وهذا لأجل الناموس، ناموس الملك، أو لأجل حرمة الملك، كما كان يفعله بعض الأمراء في بعض من خالفهم ممن لم يستحق أن يقتل. فهو أظهر، قال فهو أظهر من أن يذكر. والذي حصل من الحجاج ابن يوسف الثقفي ومن غيره من أمراء الجور والظلم، حصلت أشياء كثيرة في هذا المعنى وفي هذا الشأن، فيستحلون القتل باسم الإرهاب، يستحلون القتل باسم الإرهاب. وأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا غرض له أن يقيم معها ولا أن تكون زوجته، وإنما غرضه أن يقضي منها وطره أو يأخذ جعلا على الفساد بها، ويتوصل إلى ذلك باسم النكاح وإظهار صورته. وقد علم الله ورسوله والملائكة والزوج والمرأة أنه محلل لا ناكح، وأنه ليس بزوج، وإنما هو تيس مستعار للضراب بمنزلة حمار العشريين. فيا لله العجب، أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم، هذا زنا بشهود من البشر، وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبين، كما صرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يزالان زانيين وإن مكث 20 سنة، إذ علم الله أنه إنما يريد أن يحللها. هذا في نكاح التحليل، أن يتزوجها لتحل لزوجها الأول الذي طلقها 3. قال والمقصود أن هذا المحلل إذا قيل له هذا زنا قال ليس بزنا بل نكاح، كما أن المرابي إذا قيل له هذا ربا قال بل هو بيع، وكذلك كل من استحل محرما بتغيير اسمه وصورته، كمن يستحل الحشيشة باسم لقيمة الراحة، حشيشة محرمة وسميها لقيمة الراحة، ويستحل المعازف كالطنبور والعود والبربط باسم يسميها به، وكما يعني يسمون هذا الغناء الأغاني هذه والمعازف، نعم يسمونها بأسماء يظنون أنها بهذا الاسم تخرج عن الحرمة. قال وكما يسمي بعضهم المغني بالحادي والمطرب والقوال. هذا لا يغير من الحكم شيئا، بل هؤلاء مستحلون للمعازف أو واقعون في هذا الإثم باستماعهم أو استعمالهم للمعازف. قال وكما يسمى الديوث بالمصلح والموفق والمحسن أو الموفق. قال واليوم يسمى الديوث هو الذي يقر الخبث في أهل بيته، يقر الخبث في أهل بيته، هذا الديوث. واللوطي اليوم يسمى بالمثلي، ويعقدون له نكاحا ويقولون زواج المثليين، فيزوجون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اعتقاد حل ما حرم الله عز وجل مما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر بالله العظيم وبشرعه الحكيم وبرسوله الأمين. فمن اعتقد من المسلمين الذين يعلمون أن اللواط والسحاق حرام ويعتقدون جواز أن ينكح الرجل الرجل أو أن تتزوج المرأة بالمرأة، فهذا كفر وردة عن دين الإسلام. قال: ورأيت من يسجد لغير الله من الأحياء والأموات، ويسمي ذلك وضع الرأس للشيخ. يسجد لغير الله، ما لك يا أيها المخبول، ما لك تسجد لغير الله؟ قال: هذا ليس بسجود، إنما هو احترام وطأطأة الرأس، ونضع رؤوسنا للشيخ. قال: ولا أقول هذا سجود. يسميه وضع الرأس للشيخ ولا يقول سجود، هذا لا ينفعه، بل هو سجود محرم وصرف عبادة لغير الله وشرك بالله العظيم. وهكذا الحيل سواء، فإن أصحابها يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد اللفظ، ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم، مع القطع بأن معناه معنى الشيء المحرم. فإن الرجل إذا قال لمن له عليه 1000 اجعلها 1100 إلى سنة بإدخال هذه الخرقة وإخراجها صورة لا معنى، لم يكن فرق بين توسطها وعدمه، وهذا بيع العينة، وقد شرحناه في الدرس السابق أو الذي قبله. وكذلك إذا قال للمرأة: مكنيني من نفسك، أقض منك وطرا يوما أو ساعة بكذا وكذا، لم يكن فرق بين إدخال شاهدين في هذا أو عدم إدخالهما، وقد تواطأ على قضاء وطر ساعة من زمان. ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبديل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة، وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها. وأي شيء نفعهم تسمية الإشراك بالله تقربا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. سموا الشرك تقربا إلى الله، لم ينفعهم. وأي شيء نفع الغلاة من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها من دون الله، تسمية ذلك تعظيما واحتراما. إذا جئت إلى أحدهم وقلت له: لا تصرف العبادة لغير الله، لا تصرف العبادة لهذا المقبور، فهو قد أفضى إلى ربه، إن عمل صالحا فلنفسه وإن أساء فعليها، يقول هذا إنما هو تعظيم واحترام للصالحين. قال: وأي شيء نفع نفاة القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعات أنبيائه ورسله وملائكته وعباده من قدرته، تسمية ذلك عدلا. يقولون: العبد يخلق فعل نفسه، والله عز وجل ليس على العبد بقادر، فنفوا القدر، وإن العبد يخلق فعل نفسه، فهو يخلق الطاعات ويخلق المعاصي. فأخرجوا أشرف ما في مملكة الله، وهي الطاعات، طاعات الأنبياء والرسل والملائكة، قالوا: هذه ليست من خلق الله، إنما هذه من خلق العبد نفسه. وأي شيء نفعهم نفيهم لصفات كماله، تسمية ذلك توحيدا. وأي شيء نفع أعداء الإسلام أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يعلم شيئا من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك حكمة. يعني كل هذه الأسماء أسماء يحسنون بها باطلهم ولا ينفعهم شيئا. قال: وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلا معيشيا وقدحهم في عقل من لم ينافق نفاقهم ويداهن في دين الله. وأي شيء نفع المكاسة تسمية ما يأخذونه ظلما وعدوانا حقوقا سلطانية، الذي يأخذونه بالظلم والعدوان يسمونه ماذا؟ حقوقا سلطانية وضرائب ونحو ذلك، وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه شرع الديوان. يأتون بأحكام جائرة ظالمة على الناس، وإذا واجههم شخص بأن هذا لا يجوز ولا يحل وما هو الدليل على ذلك، قالوا: هذا شرع الديوان، ديوان الملك. قال: وأي شيء نفع أهل البدع والضلالة تسمية شبههم الداحضة عند ربهم وعند أهل العلم والدين والإيمان، ماذا سموها؟ عقليات وبراهين. ما نفعهم أن يسموا بدعهم عقليات ولا أن يسموا شبههم براهين، فهي ضلالات وبدع. قال: وتسمية كثير من الصوفية الخيالات الفاسدة والشطحات حقائق. قال: فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال: فصلا: ومما يوضح ما ذكرناه من أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ المجردة التي لم تقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها، مما يوضح ذلك أن صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت وأجرت إنما إخبارات، إما إخبارات وإما إنشاءات، وإما أنها متضمنة للأمرين، فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود، وإنشاءات لحصول العقود في الخارج، فلفظها موجب لمعناها في الخارج، وهي إخبار عما في النفس من تلك المعاني، ولا بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرها فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت خبرا كاذبا، وكانت بمنزلة قول المنافق: أشهد أن محمد رسول الله، وهو كاذب، وبمنزلة قوله: آمنت بالله وباليوم الآخر، وهو كاذب. وكذلك المحلل إذا قال: تزوجت، وهو لا يقصد لفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في الشرع، كان إخبارا كاذبا وإنشاء باطلا. فإننا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رد المطلقة إلى زوجها، وليس له قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سببا للمودة والرحمة بين الزوجين، وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكما. فمن ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا في المواصلة ولا في المعاشرة ولا في الإيواء، هذا مما يدل على بطلان نكاح التحليل، أن المتزوج زواج التحليل لا قصد له في هذه المعاني التي لأجلها شرع الزواج: صحبة والصاحب بالجنب وهي المرأة، والعشرة والمصاهرة، والولد، والمواصلة، أن يصلها وأن يصل من كان من أقاربها، والمعاشرة بالمعروف والإيواء إلى مسكن وبيت، بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره. فالله جعل النكاح سببا للمواصلة والمصاحبة، والمحلل جعله سببا للمفارقة، فإنه تزوج ليطلق، فهو مناقض لشرع الله ودينه وحكمته، فهو كاذب في قوله تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبه، وبمنزلة من قال لغيره وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك من أنواع المعاملات المشتركة، وهو يقصد رفع هذه العقود فسخها. انتهى. المعنى أن هذا كله مما هو من باب المغالطة ومن باب تسمية الشيء بغير اسمه، والله المستعان. ومما قاله رحمه الله قولهم الراية البيضاء، قال السكوني لا يجوز أن يقول الراية البيضاء على الله، أن يطلق ذلك على الله لا يجوز، لأن الله عز وجل لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه في القرآن وفي السنة. قولهم رب القرآن، عن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن، أوسع عليه مدخله، اللهم رب القرآن اغفر له. فالتفت إليه ابن عباس فقال مه، القرآن كلام الله وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. رواه الضياء والبيهقي بسند ضعيف. يعني قول القائل رب القرآن هذا يحتمل معنيين، معنى صحيحا ومعنى فاسدا. أما المعنى الصحيح فهو أن معنى رب القرآن، أن معنى قولهم رب القرآن أي صاحب القرآن، فالرب تأتي في اللغة بمعنى الصاحب، وهذا صحيح. رب الدار صاحب الدار، رب الإبل صاحبها. والمعنى الثاني رب القرآن بمعنى خالق القرآن، وأن القرآن مربوب مخلوق، وهذا لا يجوز، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل ليس بمخلوق، فكذلك صفاته ليست مخلوقة، هو خالق وما سواه مخلوق. وهذا الحديث أو الأثر وإن كان ضعيفا لكنه ينهى عن قول رب القرآن لما فيه من الالتباس، لما فيه من ماذا؟ من الالتباس. وألفاظ العقيدة إذا وقع فيها اللبس واحتملت معنى فاسدا نهي عنها. آخر شيء قولهم ربنا افتكره، هذا أين مشهور؟ هذا عند من؟ عند المصريين. أين فلان؟ قالوا ربنا افتكره في مصر. ما معنى ربنا افتكره؟ معناه أنه مات. طيب، قال هذا من الألفاظ المنتشرة في حاضرة الحرمين الشريفين، عندما يموت شخص يقول أحدهم فلان ربنا افتكره، ويقصد أن فلانا أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، فالمقصد سليم، واللفظ لا يجوز إطلاقه على الله تعالى، لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه يفتكر الشيء، لأن هذا وصف نقص وعيب، إذ الافتكار لا يكون إلا بعد نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذا أيضا مما ينهى عنه، هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. يقولون ربنا افتكره، نعم، بمعنى أنه قبضه إليه وأحب أن يموت، هذا لفظ فيه نقص وفيه عيب وفيه إثبات ما لا يليق، إثبات ما لا يليق لله عز وجل. لأن قول الناس افتكرت كذا معناه تذكرته بعد نسيان، والله عز وجل يقول في كتابه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نكتفي بهذا في درس اليوم. يقول السائل: هناك قاعدة تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، أما هذا الذي قرأنا فيه في الدرس، درس اليوم أمس قبل أمس، هو في تقرير هذا. يقول الآخر: رجل قطعت سبابته من يده اليمنى، فإذا تشهد هل يشير باليسرى؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول لا يشير، لأن الإشارة تكون بسبابة اليمنى وهي ليست موجودة منه، فلا يحتاج إلى أن يشير، لأن الموضع الذي يشار به ليس موجودا عنده، مثل الذي يتوضأ إذا كانت يده مقطوعة من فوق المنكبين، من فوق المرفقين، لا يلزم أن يغسل، ما بقي معه شيء يغسله، فذاك لا ليس له شيء يشير به. ومنهم من يقول يشير بسبابة اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يقول وهو يشير بكلتا إصبعيه في التشهد، فقال له عليه الصلاة والسلام: وحد وحد، يعني أشر بواحدة. فقد يفهم من هذا أنه له أن يشير بالأخرى إذا تعذرت الإشارة باليمنى. على كل، الأقرب والله أعلم أنه الأقرب والله أعلم أنه لا يشير، لأن العضو الذي يشير به، الإصبع التي يشير بها قد بترت وقطعت. الله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.